ارحم ياسر يعني، كنت ليا معاه ذكريات كتيره جدا في الحفظ.
ذكريات مؤلمة. لما مالك لما واحد جاله في 40 مسألة فقال له في 36 مسألة منها لا أدري، وهو يقول أنا جاي لك من بلاد بعيدة، ثم قال له يا إمام ماذا أقول للقوم يعني لما أنا، قال لهم قل لهم مالك لا يدري.
ده بالعكس يعني، الاتفاقات بتحصل بالعكس دلوقتي، الفصال عكسي دلوقتي.
أيوة صح. فراح قال إيه؟ وهذا الذي درسناه هذا لا يفتى به الآن ولا يصلح للفتوى، مش لا يفتى به بس ولا يصلح للفتوى، وإنما يفتى به بمذهب الإمام أحمد.
يعني إحنا يشرفنا ويسعدنا وجزء كبير جدا من الناس قاعد مستني الحلقة الجديدة لأبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بودكاست أثر بدأنا بداية استثنائية، كانت الحلقة الأولى بداية استثنائية مع أبي، الشخصية الاستثنائية الأهم والأكبر والأعظم في حياتي. الحلقة كانت ما شاء الله تبارك الله سابت أثر كبير جدا، وأكتر حاجة لغاية النهاردة بتجيلنا إحنا ما سمعناش الشيخ كتير. حاول تستضيف والدك مرة تانية، ليه الحلقة خلصت بسرعة قوي كده؟ يعني إحنا يشرفنا ويسعدنا وجزء كبير جدا من الناس قاعد مستني الحلقة الجديدة لأبي. فإحنا النهاردة سعداء وفخورين بوجود أبي معانا مرة تانية. حضرتك مشرفنا ونورنا يا بتي.
مرة بارك فيك، جزاك الله خير.
إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت كتير خالص، وما شاء الله تبارك الله الحلقة كانت حوالي نص ساعة بس سابت أثر عظيم وكبير، وكانت انتشارها جميل والناس عايزة تسمع كواليس أكتر. فإحنا تقريبا كنا وصلنا لمرحلة الجامعة ومفروض هنبدأ نخش على مرحلة الزواج وكده، فعايزين شوية كواليس وحكاوي ومواقف مؤثرة وشخصيات مؤثرة لحضرتك في الزواج يعني. فلو تكرمنا ببعض الكواليس والنصايح.
بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسول. أنا دايما أقول إنه قرار الزواج ده في حياة الشاب أو الفتاة قرار جوهري جدا ومحوري، ويعتبر من أخطر القرارات اللي ممكن الواحد يتخذها، علشان كده بنقول إنه يتأنى ويعني التوفيق بيد الله عز وجل في الموضوع ده. وأنا من الناس اللي بعتبر إن ربنا سبحانه وتعالى من عليا سواء في اختيار الزوجة أو الأسرة اللي هتناسبها. جدك رحمة الله عليه الدكتور محمد زكي أبو النجا
الله يرحمه،
الله يرحمه سيدي، كان من الشخصيات اللي تشعر فيها بفعلا كده الهين اللين السهل. احنا كشباب كنا دايما نتناقش مع بعض وخلي بالك هيعمل معاك ايه وهيتفق معاك ازاي، واحنا لسه ما عندناش خبرة. فانا لما تقدمت لقيته يعني سهل جدا جدا، يعني اللي انا كنت سامعه بقى انت داخل على كواليس معينه كده وعامل سيناريوهات في ذهنك، لا لقيته هو مش محتاج الكلام ده كله خالص يعني. فاذكر ان لما اتكلمنا مثلا من ضمن البنود بند الشبكه، فهو اتكلم وقال انه الشبكه تبقى مثلا 650 جنيه.
650
طبعا فوق ده بقى. فانا وبقيه الاتفاقات كانت سلسه، انا بقول عموما يعني، بس ده عشان هنتقل بيه لموقف اخر او مترتب عليه لامي رحمه الله عليها. لما رحت بقى بعد ما خلصت فرايح اقول لها بقى النتائج بتاعه اللقاء وكده، فبقول لها من ضمن الحاجات ان احنا اتفقنا على الشبكه 650 جنيه. ففوجئت بيها بتقول لي بص يا ابني انا اقول لك حاجه. قلت لها خير يا امي؟ قالت لي انا اللي مرضهوش لاختك مرضهوش لزوجتك. قلت لها يعني في ايه؟ قالت لا انا اختك مش هرضى لها اقل من 1000 جنيه. فكون ان انت يعني طبعا اما تبقى واحده مهندسه ووالدها استاذ في الجامعه ويعني حاجه، لا دي ما يناسبهاش قصدي 650 خالص يعني 1000 جنيه. وبعدين برضه لازم يبقى معايا فلوس تانية 200-300 جنيه كده، بحيث ان لو لما نقت حاجات وجاني نوزن لقيناها اغلى يبقى ما نكسرش خاطرها وما نرجعش حاجه، يبقى احنا يبقى معانا الحاجه دي. ف
فقلت لها يا امي دلوقتي هو هم اللي اتفقوا مش انا يعني الرقم هم اللي قالوه مش انا اللي قلت وما فصلتش. قالت لي هو ده عايزني اروح اجيب معاه الشبكه يبقى لازم يبقى كده. قلت لها خلاص يا امي
ده بالعكس يعني الاتفاقات بتحصل بالعكس دلوقتي اللي هو الفصال عكسي دلوقتي.
ايوه صح. فهو كان سلس جدا. فامي قالت لي انا اللي انتوا اتفقتوا عليه ده انا مش شايفه ان هو ايه منصف. فايه فانا بقيت ايه انا خلاص قلت لها اللي انت شايفاه يا امي انا يعني الامر بالنسبه لي رضا امي برضو مهم. وفعلا عملت كده وراحت ونفذت اللي هي عايزاه. فده كان من يعني اول موقف في الواحد يقابله في الايه في الزواج انه الامور انك تلاقي الايه والد العروس يعني سهل كده واموره لينه وتلاقي ان ايه ان الام رحمه الله عليهما الاثنين تقول لا انا ايه يا ابني لازم نكرم ايه زوجتك اللي انت واخوتها. فالرؤيه دي كانت جديده بالنسبه للواحد احنا كشباب ما كانش عندنا كده انا اللي تغلبه وتقدر تنزل ايه وكده. فانا طبعا ايه يعني ما كانش عندي دلاله في حاجه معينه لكن لقيت ان امي عندها ميزان معين برضه.
واحنا لو بناخد من فكره الاثر نفسه يعني خليني ايه ما اعرفش حضرتك فاكر ولا لا بس وانا بتجوز تقريبا نفس الموقف بالظبط يعني سبته عملته مع حضرتك الله يرحمه ويحسن اليها. انا اتذكر ان حضرتك برضو نفس الكلام احنا اتفقنا على مبلغ معين حضرتك قلت لي لازم يكون معاك مبلغ ايه زياده تاني عشان برضو لو ايه هي احتاجت حاجات اكتر او الميزان طلع اكتر او كده فانت ايه تبقى انت برضو ما ترجعش الحاجه. انا بقى افتكرت الايه الموقف وحضرتك بتحكي الحاجات فهو عنده الاثر ايه بيبان وبيظهر بدون يعني حضرتك حصل مع حضرتك الموقف فخليته حصل معايا فان شاء الله ايه ربنا يجعلنا احنا كمان نتيجه اثر طيب لاولادنا يعني. وفعلا موقف مؤثر واظن دي يعني دي الذكريات ودي الحياه اللي بتعيش واللي بيتبني عليها اصلا ايه نجاح الاسره كلها في ان احنا بنتذكر لبعض مواقف في التاسيس نفسها ايه تاسيس الاسره تكون مواقف يتبني عليها يعني احنا بنشتري راجل بالمعنى الحرفي واحنا ايه عايزينها نكرمها عندنا فايه بالمعنى الحرفي. فاظن ده
صح الحمد لله يعني
الحمد لله. جده زكي بالمناسبه انا اعرفه ان هو كان دكتور بتاع حضرتك في الايه في
الجامعه ودارس لي ترم وبعدين سافر تاني فبس كان ترم يعني مؤثر جدا. هو كان من الشخصيات اللي شرحها مفهوم جدا وواضح وكان يقول يا جماعه اللي عايز يحضر عشان ينجح لا كلكم هتنجحوا اللي عايز يحضر عشان يفهم ويحب الماده يقعد ما فيش مشكله. فكان الناس بيقولوا وحتى لو محاضرته كانت متاخره شويه فبيقعدوا برضه لغايه المحاضره ما تخلص وان متاخروا في السفر او كده. فمن حب الناس له لانه كان يعني شرحه جميل ويعني سبحان الله يعني كان ربنا قذف حب الطلبه له يعني بسبب سمته كده يعني.
الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. طيب الجواز اتكلمنا في كواليس تخصه بشكل ما. الشغل الشغل السفر الحاجات دي لان هي احنا النهارده في 2023 واحنا بنسجل الحلقه دي لغايه النهارده لا يزال النقاش بتاع الشغل والسفر واسافر ولا اشتغل هنا ولا اعمل ولا اسوي ولا افتح مشروع ولا افتحش مشروع ولا الحاجات دي. فكواليس حضرتك في ايه في الحياه المهنيه والعمليه دي كانت عامله ازاي والشخصيات المؤثره في رحله حضرتك المهنيه يعني.
هو يعني انا اشتغلت حاجه فتره بسيطه قوي في مصر قبل ما اسافر فما تعتبرش كان فيها شيء كبير. لكن انا برضو لما سافرت كان برضو عندنا الكواليس بتاعتنا في السفر والكفيل والتعامل اللي ما بين الكفيل والموظفين وكده والغربه كربه وشويه حاجات كده. فانا لما سافرت ربنا من عليا ودي فضل من ربنا سبحانه وتعالى انه الكفيل اللي انا كنت رحت للشركه بتاعته وكده كان شخصيه يعني مرموقه في المجتمع الله يرحمه ويحسن اليه غانم الهديفي. كان وجيه جدا في قومه وغني جدا وعنده شركات وكده وما لقيتش منه
اللي أنا كنت متحسبه لا، كان شخصية متواضعة جدا، متدينة، كان من أكثر الناس أو من أول أوائل الناس اللي بيروح المسجد في صلاة الفجر، عنده ورد في القرآن، يفتح المصحف كده يروح بدري ويقعد يقرأ لغاية الصلاة، وممكن يجلس بعد المسجد بعد الصلاة الفجر كده يقعد معايا شوية للشروق. أو يعني القصد إيه؟ إنه ما عندوش الايه التعامل اللي هو الكفيل والمكفول وكده، لا بيتعامل معانا كأن احنا اولاده مثلا وكده. فدي كانت يعني رحمة من ربنا سبحانه وتعالى وفضل من ربنا، ان انت تلاقي الشخصية اللي هي تخفف عنك الايه الغربة دي وقلق الغربة وكده، لا بيتعامل معاك بايه بنصح، بانك كأنك ابنه بالضبط. ف حتى انا اذكر انه لما جيت امشي قال لي ايه لازم تقول لي قبلها بسنه لو عايز تمشي،
تمشي من
لو عايز ارجع يعني. فطبعا يعني العادي في العقود شهرين او كده يعني، لكن هو قال لي لا انت، ولما قلت له انا عايز انزل ارجع مصر وكده، فقال لي خلاص شوف لي واحد، شرطي شوف لي، لو جبت واحد يبقى انا ايه انزل ما فيش مشكله، انا مش هقف في طريقك يعني. فقلت له انا مش هجيب حد، عندي خلفية معينة برضو، انت عارف الواحد بيمشي انا ما جربناش. فقلت له انت حضرتك تجيب ايه، تجيب حد وخلاص، انت اقدر يعني مني في حاجة زي كده. فايه تناه عاد مثلا يمكن 6 شهور ولا حاجة عشان يحاول معايا ان انا اجيب حد. فقلت له لا انا مش ايه مش هجيب حد. ففي الاخر هو جاب ايه، جاب واحد وكده. اذكر بقى بعد ما نزلت بعدها بايه بسنة كده كنت رحت عمرة في رمضان، فانا بتصل عليه على الرقم الايه القطري، السلام عليكم، ببارك له في دخول رمضان وكده، وبقول له ان انا ايه في مكه بعمل عمره وكده. فقال لي طب ما انا في مكه نهار اخر، فانت نازل فين؟ انا كنت ساعتها معتكف يعني في الحرم يعني، وهو طبعا كان نازل في ايه ابراج الضيافه الملكيه اللي هي في الصفا، ودي ما بيخشهاش اي حد يعني لازم ايه. المهم لقيته ايه، قال لي انت فين في الحرم؟ قلت له انا في الحته الفلانيه. فدخل الحرم وقعد يدور، ما كانش فيه طبعا محاميل وكلام زي كده، فايه ودور لغايه ما لقاني وسلم عليا وكده. فدي طبعا بالنسبه لايه للواحد كانت ان هو في المجال ده وفي الوجاهه دي وفي المنزله دي، وانا مهندس كنت شغال عنده فتره من الزمن ومشيت وكده، لا ده كل ما تيجي خطر لازم تفوت عليا وتسلم علينا ومش عارف ايه. فدي كان من ضمن الشخصيات اللي اثرت في الواحد رحمه الله عليه يعني.
نعم محشا يا رب. السفر ده كان يعني قعدنا فتره طويله ولا فتره صغيره؟
هم 6 سنوات يعني، من اخر 88 كده لنص 95 يعني.
رايحين عشان اتولد عندك بره وخلاص.
هو طبعا انا بالنسبه لي بحب دايما ان الواحد يكون اي خطوه بيخطوها في حياتي يبقى يعني حاطط لها هدف. فالسفر ده له هدف معين، يبقى انت لازم تكون يعني وصلت للهدف بتاعك، يبقى ايه خلاص ايه تراجع نفسك تاني عشان ما تستمرش، بحيث انه ما بقاش هو اللي الهدف نفسه
يعني. هو السفر يعني وسيله ولا
شيء ثاني؟ وسيله لتحقيق هدف بس مش هو نفسه ايه الهدف يعني. برضو من ربنا عليا في فتره السفر دي ان انا كنت بروح للشيخ احمد بن حجر البطامي رحمه الله عليه، كان ده قاضي المحكمه الشرعيه في قطر. وبالمناسبه انا في الزواج بتاعي كنت وزعت كتاب بتاعه تطهير الجنان والاركان عن ضرر الشرك والكفران على المعازيم كلهم يعني، كتيب صغير كده.
لا ما كنتش لسه تعرفه بقى ولا قابلته؟
لا ما كنتش عارفه. لا بس عارف،
لا تعرفه هو بس ما كنتش معرفه شخصيا
يعني. فلما رحت بقى كان اول مره تجلس بقى مع عالم موسوعي يعني. اول في الاول خالص كان عنده درس فقه ودرس لغه عربيه في منحه الاعراب، كان بيدرس فقه الشافعي لان هو شافعي المذهب. ف واحنا بندرس الفقه وصلنا لباب الشركات، وبعد ما خلصناه فراح قال لي
وهذا الذي درسناه هذا لا يفتى به الآن ولا يصلح للفتوى، مش لا يفتى به بس ولا يصلح للفتوى، وإنما يفتى به بمذهب الإمام ابن أحمد. ورحنا جايبين كتاب منار السبيل وقرأنا إيه باب الشركات في مذهب الحنابلة، قال هذا الذي عليه الفتوى. فإحنا كلمناه وقلنا طب ما ندرس الكتاب من الأول بقى، قال خلاص ما فيش مشكلة. فروحنا عاملين كتاب يوم تاني
لمنار السبيل
لفقه حنبلي بعد كده، قلنا له طيب هو له كتاب العقائد السلفية ما ندرسه على حضرتك، قال ما فيش مشكلة. عملنا يوم ثالث طيب عايزين أصول فقه، عملنا يوم أصول فقه المواريث، طبعا المواريث كان نادر ان الواحد ايه يدرسها، احنا قلنا عايزين نتخصص فيها، فقال خلاص ناخد الايه الرحبية وشرحنا الايه المواريث. فبقى ايه 6 أيام في الأسبوع كلهم ايه مع الشيخ ابن حجر. ف يعني انك تجلس مع عالم موسوعي وانه ما عندوش تعصب
يعني هو احنا بنسمع دلوقتي عن اللي هو ايه واحد مذهب شافعي فايه خلاص يبقى ايه انا مع المذهب لاخره، انا في المذهب الفلاني فمع المذهب الاخر، فالراجل بيحكي اللي هو ايه يعني اللي هو شايف ان الارجح في ايه في حاجه تانية، فلا بيقول ان ايه هو تاتي يصبح فيها ما فيش تعصب وما فيش بالعكس الدنيا ايه فيها مرونه، ودي تقريبا سمت العلماء تقريبا في
الحسن الحمد لله يعني دي فعلا بقى الواحد ايه استفادها، انه يعني احنا لما ندرس مذهب الحنابله وناخده من الاول فرحب به بذلك. وده برضو كان يعني اول مره تشوف عالم يفرح بطلبه العلم ويفرغ لهم وقته، يعني انه ايه يبقى 6 أيام في الاسبوع من المغرب للعشاء كل يوم، وهو طبعا كقاضي وله التزاماته والناس بتبقى عايزه تيجي مجلسه عشان اللي عنده مشكله او كده، فخلى يوم الجمعه هو ده اليوم اللي ايه للعوام لكل اي حد يعني من الجمهور، واحنا بقى ايه خلانا الايه ال6 أيام دي.
عظيم جدا ما شاء الله تبارك الله، ربنا يرحمه ويحسن اليه ويديم اثره الطيب وما زال علم ينتفع به اللي هو ربنا ينفع فيه.
نعم.
طيب نزلنا مصر صح؟ في حاله بقى حضرتك نزلت مصر، حاله الاصدقاء والصحبه والاخوه والدعوه وكده، اكيد في مواقف مؤثره لحضرتك مع بعض الاصدقاء كده، فممكن حضرتك تدينا جزء من الكواليس دي؟
طبعا هو ان كنا هنتكلم عن الدعوه في شبين فلابد انك تجد نفسك تتكلم عن فضيله الشيخ عبد الفتاح توفيق رحمه الله عليه، شخصيه يعني الجوانب المؤثره او الاحتكاكات فيها كتير جدا ومتنوعه. ان ارشدت الى شيء او اشرت الى شيء هبقى اشير الى انه عنده رؤيه، يعني هو دماغه منظمه وعنده رؤيه، فمش بالسهوله ان انت تقنعه برؤيتك. الانسان اللي هو ما عندوش رؤيه وبشمال شمال يمين يمين وخلاص ده بيبقى منفذ اكثر منه ايه عنده كتالوج خاص بيه. فالشيخ رحمه الله عليه مع علمه الكبير والكثير وكده كان الأولوية عنده للقرآن، فكان مهتم جدا بالقرآن. أقول له يا شيخ معلش إحنا محتاجين أن حضرتك تدرس معنا كذا وكذا، كان يقول إيه القرآن. وحتى الطلبة اللي كانوا بيحضروا معاه فقه أو أصول فقه لو واحد فيهم أثر في الحفظ القرآن بيلغي المجموعة كلها، مش يفصل الطالب نفسه يقول لهم أنتوا طلب علم ما بيهتمش بالقرآن ما يلزمنيش، ويقوم لغي الايه المجموعه، يقوموا راجعين تاني يحفظوا ويقولوا خلاص يا شيخ، ويرجع لهم الايه المجموعه. ف هو عنده الرؤيه دي، واحنا شايفين ايه ان حاجه الناس للايه يعني نقل شويه في الحفظ بس يعني حاجه الناس للعلم، وهو نفسه كعالم عايزين برضو ان ناخد من علمه. لا هو مختلف معانا في الأولوية دي، ولم نشعر بقى بتأثير وضبط الموضوع ده إلا بعد وفاته رحمة الله عليه. يعني لم يوجد في البلدة حد
يعني يقوم بجزء من اللي هو كان بيقوم بيه. وتعبنا جدا على ما قدرنا ان احنا ايه يعني نقوم بجزء من الايه الفراغ اللي تسبب في بعد وفاته اللي وجد بعد وفاته رحمه الله عليه. فكان فعلا يعني آسر جدا في الايه في الامر ده، مع انه هو حازم ومع الاولاد وكده مع اللي بيحفظوا يعني عموما اولاد او شباب او كده، لكن ما فيش حد يعني سابه او كده بسبب الايه الشده او لا، حاسين بالثمره وايه ويروحوا له تاني وكده يعني.
والله يرحمه ويحسن اليه سيدنا الشيخ عبد الفتاح، انا واحد من الناس اللي الله يرحمه ويحسن اليه، يعني كنت ليا معاه ذكريات كثيره جدا في الجوز.
ذكريات مؤلمه
يعني كان كل شويه ايه يقول لي روح بس انت ايه لابوك وانا اجيب لك شيخ يحفظك عندك، بس ما اقول له بيش. الله يرحمه ويحسن اليه فعلا كان شخصيه حازمه وكده، بس ايه كل الناس تحبه وكل الناس تحفظ معاه. والله يرحمه ويحسن اليه كان عنده الفجر بيحفظ في المسجد، والظهر بيحفظ في مسجد تاني، والعصر بيحفظ في مسجد تالت، والمغرب تقريبا بيبقى صايم بقى، فايه فبيبقى ساب صلاه المغرب دي وايه والعشاء في مسجد ايه رابع. ف يعني كان يعني حتى لو ايه انا مشغول يا شيخ الفجر مثلا عندي كذا، خلاص تعالى لي الايه الظهر في المسجد الفلاني. وكان ما شاء الله عليه يعني ايه كم من الناس اللي حفظوا من تحت ايده القرآن، وبجانب حفظ القرآن تأثرت شخصيتهم بيه، يعني لأنه كان شخصية تربوية، يعني ايه حفظ القرآن مع ايه مع شكل تربوي بشكل ما، وكان شخصية محبوبة جدا. الله يرحمه ويحسن ليه يعني، يعني حتى أظن يعني حضرتك كنت ملازم له في فترة وفاته. الله يرحمه ويحسن ليه.
رحمة الله عليه. نعم أنا قعدت معاه في المستشفى يعني تنتني معاه لغاية ما جه هنا شبين برضو إلى أن توفي رحمة الله عليه. يعني حتى هو رحمة الله عليه كان يعني يوصي أولاده بأن هم لو احتاجوا أي حاجة يعني إيه يرجعوا لي مثلا أو كده، لأن إحنا كنا متلاحمين بصورة كبيرة. يعني حتى هو رحمة الله عليه كان ما أنا سافر مثلا لقطر او عمره او كده وارجع ايه انا كنت دايما بعد كل سفر ارجع اغير في نظام اللي انا ماشي بيه، اقعد اراجع نفسي في السفر. فيا ابني يا حلال ربنا يهديك ثبت كلام انت وبقى، لان احنا المجموعات اللي بيقعد معايا واللي بيقعد معاه الاثنين مشتركه، فلما بغير انا المواعيد فيقولوا روح للشيخ يا شيخ معلش ايه احنا بقى الحاجه اتغيرت. فيعني كان يصبر عليا جزاه الله خير ربنا يرحمه ويحسن اليه.
واظن كان اخر يعني اخر لحظاته في الحياه كان قارئ القران او كان ذاكر تقريبا حضرتك.
نعم صح، كان يعني اذا قرات معه القران كان هو يعني يقرا معي وهو ممكن يكون في شبه غيبوبه او كده، لكنه كان يرتل او يانس يقول لي كمل ما توقفش استمر وإيه ويقرأ معايا. رحمه الله رحمة الله الساعة.
الله يرحمه ويحسن ليه يا رب. يعني شخصية عظيمة مؤثرة، وتقريبا كم من الناس اللي هيشوفونا دلوقتي واحنا بنتكلم وليهم معاه مواقف كبيرة. الله يرحمه ويحسن ليه. طيب كمان أكيد في شخصيات تانية ممكن تكون سابت أثر مع حضرتك يعني في الرحلة أو في الصداقة في خلال رحلة حضرتك، ف يعني متعشمين ناخد حاجات اكتر يعني قصص اكتر. يعني
هو برضو من الشخصيات اللي كان لها بصمه علي انا شخصيا، واحتكيت بيها احتكاك ملاصق، رحمه الله عليه عمك سامي عبد الحفيظ.
رحمه الله
رحمه الله واسعه. عمك سامي انا طبعا كنت في الاول بدي انا درس النساء، وكان بيبقى يوم الاحد والأربعة والأحد والخميس. وبعدين لما جه عمك سامي من بره فقلت له إيه أنت إيه خد يوم وأنا يوم، يعني بحس إن إيه يعني أنت
تنفع الناس وأنا أنفع الناس برضو يبقى إيه. فقال لي خلاص ماشي. فتحب يوم إيه، الأحد ولا الخميس؟ فهو قال لي إيه، لأن هو كان بيجهز شغله في السادات وكده، وهيستقر في مدينة السادات. فقال لي إيه، خلينا أنا الخميس، بحيث إن إيه أجي وأقعد مع الوالد في بخاتي، بيت عنده يوم الجمعة وكده، يبقى إيه عشان في وسط الأسبوع هتبقى صعب عليه. قلت له ما فيش مشكلة. فسبحان الله، هو له أسلوبه البسيط السهل، يعني بيشد الناس. أنا ليه أسلوبي الأكاديمي التقعيدي الحاجات زي كده. فأنا لما كنت بدأ درس النساء كانت الستارة إيه في تلت المسجد الأخير كده، واخدة مشوربة كده. فأول ما جه وبدأ يدي الدرس أسبوعين بالكتير أو ثلاثة، وبقول إيه النساء يقولوا إيه المكان مش مقضي، فروحنا عاملين إيه ستارة تانية كده، بقى هو قاعد صفين اتنين بس في الأول كده، والمسجد كله إيه ستارة واخدة تلتين المسجد، بقى إيه بقى له، وبقوا مليانين. وأنا يوم الحد الستارة بتاعتي إيه الخلفية دي، ومحدش عارف هي مليانة ولا مش مليانة يعني محد. فهو كان بيطلب أبحاث، يعني بيكلف الناس، بس أسلوبه وفي عرض الموضوع يعني إيه خلاني أفكر تاني إن إيه، إن طب ما هو يعني هي المعلومة واحدة، بس أنا مهتم بتقعيد المعلومة وتأصيلها وكده، وهو مهتم بسهولة توصيلها. فقعدت أفكر أنا تاني، بس إيه يعني الطبع بيغلب التطبع بقى وكده، فإيه حاولت وغيرت في نفسي كتير، بس لأنه برضو الملكة بتاعته هو أو طبيعة شخصيته وكده كانت يعني فكرني بأن أنا لما كنت بدي لبعض الشباب، يعني أنا أحب الدروس اللي هي الفقه والتوحيد والأصول الفقه وكده، والأمور التربوية الحياتية مش الوعظية. فجم فترة الشباب قالوا لا احنا عايزين ايه حاجة ايه رمائق وكده. فطب تختاروا كتاب ايه؟ قالوا نختار كتاب مدارج السالكين لابن القيم. فقلت لهم خلاص. قعدت اشرح فيه فترة كده، وكنت هسافر. فقبل السفر قلت ايه لحد يجي يكمل ايه مكاني يعني عشان ما نقطعش. فجيه ليه الشخص اللي هيشرح وانا موجود. فاول حصة شرح بيكمل الكتاب معايا، لقيت ايه الناس بقى اللي قاعدين يقولوا يا شيخ ما هو كتاب رقائق. اخويا يا شيخ ما انت كنت بتدينا ازاي؟ يعني انا برضو تأصيل المعلومه وكده وادلتها لا الكتاب الرقائق عايز ايه؟ عايز روحانيات وعايز انفعالات وعايز كذا. فلما هو بقى الشخصيه الثانيه دي كانت فعلا تناسبها الامر ده، فالناس نفسها من اول درس ولو ايه في فرق كبير يعني، طب ما هو طلع الكتاب له روح كده وكانت غايبة يعني. ففعلا يعني واحد زي عمك سامي رحمة الله عليه كان له دور، وحتى الناس بقوا ايه تأثروا بيه جدا وتفاعلوا معاه، وكان له بصمة كبيرة قوي في الايه في المسجد عموما مع الايه ومع النساء خصوصا يعني.
حضرتك اصلا يعني كنت دايما يعني تقول لي الموضوع ده فعلا وقولا، يعني فكرة بتاعت ان هو ايه انت مش مطالب تبقى بتعمل كل حاجة او تتحط في كل الاماكن او تبقى بتغطي كل المساحات. يعني كنت ببقى مستغرب ان حضرتك اللي هو ايه ليه ما بتخطبش الجمعة، ليه ما بتخطبش الجمعة، وحضرتك تقول لي ايه يعني دي حتة ليها ناسها او ايه بشكل ما، وانا اللي هو ببقى ده يعني اكيد حضرتك لو طلعت خطبت الجمعة هتبقى ايه تبقى خطبة مميزة، وحضرتك كنت ايه لا حريص ان ايه كل واحد ايه في الحتة بتاعته ورحم الله من عارف قدر نفسه. اكيد في ناس ممكن يكونوا ايه كده حضرتك الجزء الاكاديمي الجزء العلمي وطلبة العلم وتأصيل المعلومات، وببقى ملاحظ كده الكتب بتاع حضرتك دايما كده ايه فيها تحقيق وفيها حاجات معينة كتير، ان كل مرة كنت بقى مستغرب يعني حقيقي ان في كتاب مثلا حضرتك تبقى شرحته اكتر من مرة، كل مره يكون عندك حاجه درس عليك بتحضر درس ثاني.
هذه طبيعة التكوين بتاعي في تحقيق المسألة وتحقيق المعلومة. يعني أنا دلوقتي شرحت الدرس ده قبل كده، فدلوقتي أنا بحضر تاني من كتب تانية في إضافة جديدة، مش هقول نفس الكلام اللي اتقال قبل كده يعني.
وده بيخليني اللي هو الواحد بيبقى مستغرب أحيانا اللي هو إيه الناس اللي عندها جرأة على يعني خلاص يقول معلومة. الواحد أحيانا ألاقي ناس تتصل بيا تقول لي عادي في سؤال عايزك تسأل فيه الشيخ، أو لو أنت عارف قول. اللي هو إيه أحيانا اللي هو الناس بتسأل كأن أنا إيه هقوم قايل إيه المعلومة، أو أفتي والله يا جدعان أنا إيه هبعت البريفيو، ابعت لي فويس اشرح لي فيه الإيه الحاجة، رسالة صوتية كده على الواتساب أنا أبعتها لأبي، وإيه ولو كده أبي إيه يرد عليك، إنما مش إيه لأن موضوع كبير يعني. أحيانا بتبقى إيه الفتوى والكلام ده خاصة في الحاجات الشرعية ناس كتير قوي بتتجرأ فيها على الإيه على إن هي تقول رأيها بدون ما تحاول ترجع ليه لأصل الحاجة أو كده يعني. فتدينا حتة كده نصيحة في
وفعلا الواحد لما بيستشعر انه لو قرأنا قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فعلا ان انا لما بقول حاجة حرام معناها ان انا بوقع بأن الله عز وجل حرم هذا الأمر، أو أقول حلال برضو أقول أنه كأن المولى عز وجل هو الذي إيه أباح هذا الأمر، فمن أين لي أصلا أن أنا إيه أعمل حاجة زي كده. فإنه الواحد قبل ما يجيب على أي سؤال أفهم السؤال الأول، وبعد كده إيه أشوف أقوال العلماء السابقين في المسألة ودليل كل واحد فيها إيه وكده، عشان فعلا لما المولى سبحانه وتعالى يجي يسألك يوم القيامة أنت ليه قلت دي حلال أو ليه قلت حرام، لأنه يعني حرام دي معناها أن أنت بتحكم على اللي عمل الحاجة دي أنه آثم وأنه يعرض نفسه للإيه للعقوبة دولة يغفر من الأول المولى سبحانه وتعالى، ولما تقول حلال أنه لا يأثم عايزي يعني بيبني عليها أشياء مش بس هي كده حرام وخلاص او حلال وخلاص. فالواحد لما يستشعر ان هو ربنا سبحانه وتعالى سيساله عن من اين جئت بايه بهذه الايه الاحكام فعلا هيقف كثيرا. الامام مالك لما واحد جاله في 40 مساله فقال له في 36 مساله منها لا ادري، وهو له انا جاي لك من بلاد بعيده، ثم قال له يا امام ماذا اقول للقوم يعني لو انا اقول لهم قل لهم مالك لا يدري، ايه المشكله مسألة بسيطة خالص يعني ما مش مثلا ازاي هيقولوا ده الإمام مالك ولا يفتى مالك في المدينة وأنا جاي لك من بلد، لا دي الأمر ده إيه ما لا أنا أعرف حق نفسي. ولذلك كل ما كان الإنسان أعلم كل ما كان جرأته على الفتوى أقل بكثير، لكن أنصاف العلماء أو أشباه العلماء أو كده بتلاقيه بيتجرأ، بل ممكن يجاوب على السؤال قبل ما الرجل يخلص سؤاله. مع انه ممكن السؤال يبقى الجزء الاخير يوضح في الايه في المساله، لا ممكن ايه يجاوب بدون ما يعني يتفهم السؤال جيدا وكده يعني.
طيب معلش استفسار، ممكن فتوى تكون موجوده او ممكن حاجه نقول عليها حاجه في الاخر بعدها بمده نستكشف ان هي يعني عارف اللي هو ايه الموضوع ده، لا نعمل واحد قبل اثنين وبعدين استكشفنا مثلا دليل او كده، في حاجات بتبقى دي بتتغير في الفتاوى ولا
لا؟ شك ما فيش عالم من السابقين كان جامدا على فتواه الاولى. الامام الشافعي وهو من هو علما ويعني فضلا وكذا، لما جاء الى مصر واطلع على احاديث كثيره لم يطلع عليها في اهل العراق، يعني رجع يمكن عن ثلث او ما يقرب من ثلث المذهب. فالشافعي في القديم والشافعي في الجديد. في كل مذهب الامام احمد ممكن تجد عنده في المساله الواحده قوله واثنان وثلاثه. الاختلاف القول اختلاف الراي لوجود دليل اخر شيء، واختلاف الراي لان انا ايماني قل او ضعف ده شيء تاني خالص. بمعنى ايه؟ ان انا الان شفت مثلا فرضا يعني هنقول حاجة يعني فجة شوية، يعني ايه؟ الخمر حرام خلاص، انا ضعفت وبقيت نفسي اشربها، ببدأ ايه؟ اقوم قايل ايه؟ لا اصل في علماء قالوا ان نبيذ، ونبدأ ايه؟ نجيب اشياء تتناسب مع ضعف ايماني. ده كلام ده على خطر عظيم معايا زي. لكن انا كنت قلت بشيء مثلا ان هو حرام، وثم ظهر لي دليل الامام الشافعي مثلا كان من الاشياء الكثيره، اذا صح هذا الحديث قلت به، وان لم يصح فالقول به كذا كذا كذا. حتى لان الامام البيهقي الف يعني مصنف في اذا صح الحديث فهو مذهبي للامام الشافعي، المسائل اللي توقف فيها وبين فيها ان الحديث صحيح يبقى ده قول الشافعي. يعني معاه ازاي؟ لكن الحديث لم يصله بسند صحيح، فقال له ولما كانش الحديث صحيح فقواعد الشريعه والادله الاخرى تدل على الحكم الاتباعي. فالمساله دي انه يختلف الحكم باختلاف الادله او بما ظهر لي او باختلاف الواقع. في احكام تناسب ظروف معينه ولا تناسب ظروفا اخرى، فيبقى ايه؟ يبقى هذه لذلك ايه؟ العلماء يفرقون بين الحكم والفتوى. الحكم ثابت، لكن الفتوى ممكن تكون تختلف لانها تتناسب مع
يعني ايه بقى؟
يعني عاوز ايه؟ الحكم العام ان الصلاه لا تصح الا من قيام الفريضه، وصلاه الجالس باطله.
ده الحكم.
طب الفتوى بقى؟ لا، الفتوى للمريض اللي هو مش قادر يقوم يجوز ان هو يصلي ايه؟ وهو جالس. ما غيرناش الحكم الاصلي ان القيام شرط في صحه الصلاه. الحكم ثابت، لكن الان استثنينا الايه؟ الشخص ده. يبقى له حاله ايه؟ خاصه يخرج عن الحكم، يبقى دي فتوى خاصه به. ان زالت الايه؟ الرخصه بسبب ان هو خف، يبقى يرجع تاني ايه؟ للحكم الاصلي وهو القيام. وهكذا يعني.
طيب، هو الموضوع كان مهم ان الناس ترسلنا فيه وكان وكان جميل ان هو يعني ايه، لان احنا في فتره من الفترات الواحد يعني ضروري يكون حريص شويتين ثلاثه ان هو يبحث عن الاحكام والفتاوى، وان هو يبحث عن حكم شرعي، فاسترسلنا فيه شويه وياخد العلم من اهله بشكل ما. وانا واحد ببقى شايف برضو في كتير من الحاجات كواليس، يعني حضرتك مثلا ايه، ممكن يجي لحضرتك حد بيسالك ويقول لك حاتم الموضوع وكذا كذا 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 كذا، وفي الاخر خالص ما يلحقك ايه، وانا سالت الشيخ الفلاني وقال لي كذا. ماشي. السؤال اللي بقدر اشوفه ان حضرتك بتقول له ايه؟ سالت وخلاص اللي هو ايه؟ يعني ايه ما بتحاولش تفتيه خلاص ايه؟ لان وسالت حضرتك ليه ما بقى يعني فبتقول لي ايه؟ يعني احيانا الناس بتسال شيخ واثنين وثلاثه واربعه لغايه لما يجي فتوى على مزاجهم، وايه؟ وخلاص انا خدت ايه؟ فتوه الشيخ ده. صح كده؟
ايوه صح. هو كان مثلا واحد يقول لي بس انا سالت الشيخ عبد الفتاح، فقول له خلاص انت سالت الشيخ عبد الفتاح خد بفتوته. طب انت يا شيخ لسه ما قلتلكش هو قال ايه؟ قلت له ان انت مش سالت سؤالك للشيخ تثق فيه؟ قال لي قلت له خلاص اللي قال لك هيعمله. يعني طب يا شيخ انت ما عرفتش هو قال لي ايه؟ قلت له مش عايز ما اعرف هو قال لك ايه. يعني خلاص انت سالت، لانه قلما تجد اثنين هيتفقوا في فتوى. وده حتى في عهد الصحابه رضي الله عنهم. الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال واحد معايا يقول قال القاتل توبة؟ قال له لا. وقال واحد تاني قال له قال القاتل توبة؟ قال له
ده نفس
السؤال. قال القاتل توبة؟ لا.
ونفس الصحابي اللي بيقول
لا، هو ابن عباس نفسه. بس ده قال له لا وده قال له فلما الجالسين مع الإمام ابن عباس بيسألوه يعني، فقال ايه؟ اما الاول قال له لا، فوجدت الغضب في وجهه والشرر في وجهه، فكان كأنه يعزم على قتل أحد. فقلت أردعه وأقول له ليس له توبة. وأما الثاني فجاء منكسرا نادما على أنه قتل، وقع في اللغة. فقلت له ومن يحول بينك ومن التوبة؟ فده إيه؟ الحكم واحد، لكن المصلحة الآن وأنا بأفتي الناس إن أنا إيه يبقى عندي الفقه ده فقه الواقع اللي يخليك فعلا تتصرف بحكمة. لكن لو هو قال له لا للقاتل توبة وهم جاهز هيروح يقتل والحمد لله الإيه للقاتل توبة.
طيب نرجع بقى لإيه؟
للأثر.
وهي الأثر الفتوى حضرتك بتقول أهو يعني الفتوى نفسها أهو ممكن تسيب أثر إن واحد يروح يقتل أو الواحد إيه يقرب من ربنا عز وجل. فكل كلمة أصلا الكلمة بتكون إيه لها أثر كبير يعني. ممكن نبدأ يعني عايز أنا واحد من الناس الشخصيات المؤثرة جدا 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 في حياتي خلو أحمد زكي الله يرحمه ويحسن إليه. واحد من الناس اللي أنا من صغري كده إيه يعني شايفه شخصية مؤثرة في مواقفه معانا بشكل مستمر وبشكل تأسيسي. أول ما اشتغلت تقريبا في شغل في أول إعدادي تقريبا وأنا بشتغل معاه في المحل في فترات الصيف كده إيه أنزل كده مواقفه في البيت عندنا ضيافته كرمه. حضرتك لما مثلا سافرت الحج وكنا قعدنا فترة مرتين مرة قعدنا عند عمته ومرة قعدنا عند ست أم إبراهيم هنا وهنا في المرتين كان إيه حريص جدا 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 هو يعمل لنا إشباع بكرم أخلاقه وكرمه وياخدنا ويكرمنا ويجيب لنا حلويات ويفسحنا يعني إيه. وأنا كنت في الفترة الأخيرة إيه هو مسافر في أي حتة بيكلمني وأروح معاه وأجي معاه فشخصية كانت صاحبة أثر عظيم وكبير. وحاليا بحاول اللي هو إيه مع أولاد أختي أبقى باخد من إيه من طبيعة التعامل خلو أحمد معانا وقد إيه أثر ده علينا كان عامل إزاي وكان بسطنا إزاي ونحاول إيه نعمله. فهل له موقف حضرتك تتذكره معنا في الحلقة هنا النهاردة؟
رحم الله ورحمة المساء. هو خلك أحمد يعني كانت علاقتي به كانت علاقة قوية من قبل الزواج. يعني أنا كنت أنا من المحبي الشرح فكنت أروح أشرح له الرياضيات مع أنه أنا ما كنتش عارف بقى أنه والده يعني أستاذ في كلية تربية وكلية هندسة ميكانيكا. أنا كنت بشرح له من حبي للشرح هو يعني من شباب المسجد وكده فكانت علاقتي بيه من قبل الزواج يعني إيه لكن الموقف اللي هو فعلا اللي بالنسبة لي موقف مؤثر جدا هو إيه بعد مرض والد وجدك الله يرحمه المرض الأخير اكتشفنا ان الكبد فيها يعني تليف كمية كبيرة وكذا فهو اتصل بي وقال ان هو هينزل فانا قلت له انت ايه ما تنزلش انت ما انتش دكتور اصلا واحنا ان شاء الله مش هنقصر مع والدك خالص اي حاجة والدك هيحتاجها احنا ايه احنا معاه يعني وكده وبعدين بصيت لقيت ايه الامر داخل في ايه في منحنى يعني صعب والدكاترة يعني تشخيصهم للأمر لا فيه قلق يعني. فقلت له بصراحة إيه أنا كلامي الأولاني أنا سحبه وأنا شايف إن أنت تنزل بس وراح مخلص يعني نزل مش نزل أجازة نزل نهائي
يعني هو كان في شغل أصلا في
لا هو كان هناك مدير فرع إحنا كنا رحنا له يعني في فرع في المغربي في السعودية وكان له وجاه يعني كان يعتبر من أفضل مديري الفروع في السعودية وكان محبوب من الإدارة وكده يعني ف يعني نازل وسايب مجال كبير جدا ومهم جدا لشيء مجهول يعني هو نازل هنا ما فيش حاجة إيه يعني لا عنده محل ولا شيء فإن هو ينزل عشان والده وفعلا إيه لما الدكاترة قالوا له والدك مش هنقدر نعمله عملية لأنه الحالة العامة للجسم لا تتحمل إجراء عملية لكن ريحه ومتعه وابسطهم وكده يعني. فكان فعلا يفضي نفسه من العصر للمغرب لوالده، ياخده بعد الغداء يخرجوا، عايز تمشى فين، عايز تروح فين. قعد مع والدي رحمه الله عليه الفتره دي كلها يعني في خدمه ابيه في اي حاجه. طبعا من العصر المغرب دي ثابته، لكن بعد كده اي حاجه عايزها منه يعني في اي وقت هو تحت ايه قدمه رحمه الله رحمه واسعه. فكان موقف يعني فعلا مؤثر جدا جدا، ان هو يعني يلغي تماما ارتباطه بالسعودية ويجي. دي مش اي حد يعملها يعني.
ما شاء الله تبارك الله، شخصيات مؤثرة وسايبة جوانا اثر كبير جدا. الحلقة بتاعت احمد اخويا واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض كان جزء من الحلقة بحكي له بقول له يعني ايه في مرض سيد ام حاتم الله يرحمه ويحسن اليها الاخير، كنت حضرتك ايه اول ما عرفت بتعبها؟ حضرتك سبت ايه؟ تقريبا كنت في عمره، فايه سافرت على طول على هناك وقعدت شهور ملازم ليها بشكل ما. كان حاجه كلنا كافراد العيله اللي كنا متابعين الموضوع ده مستغربين شويه. كان عادي من متابعتنا لحضرتك وعمه وعمه وعمته وكده، اللي هو ايه شكل البر وشكل علاقتكم بسبته كده متوقع. بس ايه كان احنا قاعدين، حتى انا كنت بقول له يعني ان ايه اثر ده يوم ما عرفت بالوفاه كنت انا في دبي، فايه فحجزت اول حاجه اقدر احجزها واسافر على طول على قطر، كان معايا التاشيره اللي اقدر اسافر بيها. فناس كتير ايه يعني ايه لابتني يعني اللي هو ايه ما خلاص يعني ايه كان ما لحقتش الايه صلاه الجنازه، فايه يعني بس انا كنت حريص ان انا قدر الامكان شايف واقع مؤثر من البر اللي حضرتك عامله. وكنت شايف ان الناس حضرتك في الطبيعه لما بتروح قطر الناس كلها بتبقى عارفه ان حضرتك موجود بشكل ما، فانت ايه يعني في فتره الناس ما كانت بتجي تعزي كلهم حضرتك موجود هنا من امتى؟ جيت امبارح، جيت اول امبارح، الناس يعني كلها ما كانتش تعرف ان حضرتك موجود من كتر الايه يعني تواجدك جنب سته الله يرحمه ويحسن اليها. سته شخصيه من الشخصيات المؤثره جدا 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 على كل واحد تعامل معاها. شخصيه عظيمه وشخصيه طول الوقت ذاكره لله عز وجل، في اي كلمه بتقولها كانت يعني تيجي تكلمها في اي حاجه، روح يا ابن ربنا يراضيك، ربنا يسعدك، ربنا يعني طول الوقت في ايه حاله ذكر وفي حاله دعاء وكده. واظن انها كان برضو يخرج حكيت لي ان في اخر ايه ايامها برضو كانت طول الوقت ايه تسترسل في الاذكار وتسترسل في الدعاء، حضرتك تقول معها الاذكار ايه تبدا تقول الاذكار وكده يعني. فشخصيه يعني مؤثره يعني تاثير استثنائي على كل حد تعامل معاها بشكل ما. وكانت الجنازه بتاعتها كانت جنازه يعني كبيره جدا جدا، حضرتك نفسك كنت بتقول لنا ايه كان في 4 جنازات وقتها، فاللي هو ايه حضرتك كنت متخيل الناس قد ايه هتتقسم على الجنازات، فلقيت ان ايه اغلب العدد اللي كان موجود في ايه في المقابر هناك كان موجود عند سته الله يرحمه ويحسن اليها
محمد الله يرحمه.
عدد من الناس حتى الشيخ ابو اسحاق ومشايخ كتير كانوا موجودين في صلاه الجنازه، يعني شخصيه مؤثره وكده. ف حكايه ان حضرتك طبيعه يعني البر ده مش عارف المفترض انا اقول ايه دلوقتي او نحكي في ايه، بس هي يعني كان واحنا بنحب نحكي عن الاثر شايف ان سته من اكتر الشخصيات المؤثره اللي سايبه معنا اثر عظيم لغايه النهارده نتذكرها وندعي لها والمواقف معها لا تنسى يعني.
رحمه الله رحمة الله مساء يعني ما تعاملت مع أحد من الجيران أو من العائلة أو من في حتى وهي في قطر لو حد من الناس اللي هم جاب والده أو والدته أو كده زيارة في قطر وكده، فطبعا كبار السن دول بايه بيأنسوا ببعض وكده، فكان ممكن ايه يجيب بقى والدته تتعرف على عليها او عمك يروح يزورهم هناك وكده. فكان كل ما يتصلوا بيهم من مصر، والحاجة ام حاتم اخبارها ايه، الحاجة ام حاتم تسلمني عليه، بتروح تزورها ولا لا؟ والله كان الناس يقولوا لي كده ان والدتي كل ما رحت زرتها، حتى في المرض الوفاة ده رحت زرتها ولا ما رحتش، اخر مرة زرتها امتى، روح وسلم لي عليه. من مع ان ايه اللي جايين زياره دول في قطر بيبقى جاي شهر شهرين، وتقابله كم، حتى لو 4 5 شهور تقابله كم مره، مرات قليله، لكن من حسن خلقها وطيبه نفسها رحمه الله عليها كانت بتبقى ايه سايبه مع الناس دي، معلمه معاهم وسايبه اثر، حبوها. ف يعني فعلا زي ما انت بتقول كده، انا لما في الجنازه لقيت 4 جنازات اخرى، و2 أو 3 منهم كانوا قطريين، فقلت يبقى المسجد مليان عشان الايه القطريين دول وكده. لما رحنا بقى للدفن، بعد خرجنا من المسجد ورحنا للدفن، لقيت ان كل معظم اللي كانوا في المسجد كانوا مع امي رحمه الله عليها، والباقيين ايه 10 5 يعني ايه حاجات بسيطه خالص اللي هم ايه جايين مع الجنازة يعني. فده مش من فراغ يعني إيه، معظم هؤلاء من احتكاكهم بعمك السيد والزيارات اللي كانوا بيجي مثلا كل واحد، حتى واحد في بعد الجنازة في العزاء بيقول لي أنا زوجتي من ساعة من الخبر وهي حزينة جدا وزعلانة، يعني كان كل شوية تقول لي ايه لما نيجي نزور عمك، يعني رايحين لعمك تقول له ايه بص ما فيش حاجه اسمها تيجي توديني وتروح تصلي وتيجي تاخد، لا انت وديني من بدري خالص من العصر مثلا، وروح بقى مشاويرك، ولما تيجي ايه بعد العشاء عايز تروح يبقى ايه فوت عليا ايه، انا بحب قعدتها بقنس بيها، ست بشوشه ست. يعني هو اللي بيقول لي الكلام ده مع انه مش من يعني، هو عارف هي زوجته هم مثلا من ايه من اسكندريه من بورسعيد من السويس، يعني ناس مختلفه، مش بس اتقابلوا في قطر. فيقول لي كده انا البيت الوحيد اللي كانت زوجتي تقول لي وديني بدري وسيبني بقى لما اجي انا اتصل انا بيك تيجي تاخدني، كان هو الايه البيت ده بترتاح لي والدتك الله يرحمها ويحسن اليها. فدي كلها حاجات ما عرفناهاش الا بعد الوفاء، او ممكن انا بقول لان الناس دي يعني كمان انا سايب البلد من زمان، فايه فجم بقيت ايه يتعرفوا عليا. حتى واحد بيقول لي كده يعني والدتك انا اسمع عنك بس، لكن اتعاملت مع ايه مع ابو حسن اللي هو عمك السيد يعني. فانا بقول الست دي فعلا يعني شايفين اثرها فيكوا، في ان واحد زي عمك السيد ده ازاي تعاملوا مع الناس وكده، لا الست دي فعلا ايه انتجت انتاج يعني بيخليني انا فرحان بيها ومبسوط بيها واحبها، بس بايه بالاثر اللي احنا ايه شايفينه منها يعني.
الله يرحمها ويحسن اليها، وفعلا حقيقي الحاجه اللي احنا ممكن نختم بيها الحلقه وكده، فكره ان افضل واهم واعظم انتاج ممكن تنتجه الام او ست البيت الاثر في اولادها وفي تربيه اولادها وكده، ده اللي بيعيش وده اللي بيدوم وكده يعني. فالله يرحمها ويحسن اليها ويجمعنا بيها في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب
العالمين. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين.
انا شاكر لحضرتك تواجدك معنا في الحلقه
وضيف نصيحه ربنا يكرمك
والحاجات الجميله، شاكر لحضرتك يعني تواجدك معنا، وشكرا لحضرتك جدا 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 جدا، وان شاء الله نحاول نلم حلقه او حلقه كمان باذن الله
على خير ان شاء الله
باذن الله. في نهايه الحلقه بنشكر السيد الوالد الكريم، وبنشكر حضراتكم ونشكركم على دعمكم وعلى النشر بتاعكم وعلى الاشتراككم في القناه والنعم والكومنتس والحاجات الرسائل الايجابيه اللي انتم بتبعتوها لنا، وحقيقي بتسيب معنا اثر كبير جدا. انتهت الحلقة ولكن بدأ الأثر.